الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج. إذن ما زلنا في المسألة الرابعة في متن السيد الإمام الخميني قدس سره في تحرير وسيلة، وهو أنه هل تحرم عليه مؤبدا بطلاقها تسعا مطلقا، سواء كان الطلاق طلاقا عديا او سنيا بالمعنى الاعم او لا؟ اللي اشرنا له بالمعنى الاعم، مش الطلاق العدي يعني. عندك اياهم؟
لا.
شو؟
لا
لا عام، لا خص هو العدة.
لا قصدي لا، انه في طلاق في بعض العملية، او اقول الطلاق نوعان، طلاق سني بمعنى العام، والطلاق الطلاق السني بيعتبروه بمعنى العام لا اللي هي البدع في بعض التعريفات هيك.
طيب
هذا السني بمعنى العام
الذي يمكن أن يستدل به على الحرمة المؤبدة بالطلاق السني بالمعنى العام غير العدة، روايات تقدمت بالأمس، منها رواية المثنى وقلنا بأنها ضعيفة به، ومنها رواية محمد بن سنان وأيضا ضعفوها بمحمد بن سنان، والثالثة ما رواه أبو بصير في الباب الرابع أيضا مطلقة من هذه الجهة في الحرمة المؤبدة، سواء كان على نحو الطلاق العدي بالمعنى الخاص للطلاق السني بأن أرجعها وواقعها وطلقها في طهر آخر لم يوقعها فيه بعد أن أشهد الشهادة، بعد أن أشهد الشاهدين على ذلك، أو لا طلقها وراجعها ثم طلقها ثم راجعها بغض النظر عن كونه وقعها أو لم يوقعها. وهذه الرواية هي من أوضح الروايات من جهة الدلالة، إلا أنهم أيضا ضعفوها، ضعفوا هذه الرواية رواية أبي بصير ب البطائن، علي بن أبي حمزة البطائن. نقول لو سلمنا بوثاقة بعض ما تقدم من روايات في عموم الحكم للطلاق العدي وغيره، إلا أن ما يمنع من الأخذ بهذه الروايات على فرض ثبوت البعض منها من جهة الوثاقة، وثاقة الراوي، إلا أن الإجماع هو الذي يمنع من الأخذ بها إن تم الإجماع. وفي قبال ذلك نجد بأن هناك روايات صحيحة وصريحة في خصوص إرادة الطلاق العدي، منها ما رواه معلى بن خنيس يقول عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع، ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس. له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع، ما لم يراجع ويمس. فإذا هذه ظاهرة وصريحة في أنه لا تحرم حرمة مؤبدة حتى بهذه الطلقات إلا أن يكون الطلاق عديا. إلا أن يكون الطلاق طلاقا عديا. ومنها أيضا هي مش موجودة يعني ما رواه إبراهيم بن عبد الرحمن من أبواب ما يحرم بالمصاهرة عن مولانا موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد قال سئل أبي عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الخروج في القرآن إلى أن قال وتزوج الرجل المرأة قد طلقها للعدة 9 طلقات. أيضا هذه تفيد أن الطلاق الذي تحرم عليه المرأة مؤبدا إنما هو خصوص طلاق العدة دون غيره. وخلاصة الكلام أنه يمكن علاج الأمر بين الطائفة الأولى التي تقدم وهو أن مطلق من طلقت 9 تطليقات تحرم على مطلقها مؤبدا سواء راجعها ومسها أو راجعها وطلقها دون أن يمسها دون أن يواقعها. بين هذه الطائفة من الروايات وبين هذه المذكورة قبل قليل يعني رواية المعلى بن قنيس وما رواه إبراهيم بن عبد الرحمن والتي تشترط خصوص الطلاق العدي في الحرمة المؤبدة يمكن علاج الأمر بأن نقيد إطلاقات الروايات المستفاد منها عموم الحكم ببعض الروايات هذه المتقدمة التي يمكن حملها على خصوص الطلاق العدي بأنه راجعها. بل يمكن القول بأن القدر المتيقن من هذه الأخبار هو كون المراد من حصول 9 تطليقات خصوص الطلاق العدة لا مطلق الطلاق الذي فيه يشتمل على المراجعة والمس أو عدم المس. أيضا هذا فينا نعتبر أنه القدر المتيقن هو خصوص الطلاق العدة. هذا كله مع الاستعانة ببركة الإجماع إن تم. وأيضا يمكن أن نقول بأنه بالإضافة إلى الإجماع إذا تأملنا في هاتين الطائفتين من الروايات الطائفة الأولى التي لا تشترط بعد المراجعة المس والطائفة الثانية التي تشترط بعد المراجعة المس حتى تحرم عليه مؤبدا إذا تأملنا في هاتين الطائفتين ورددنا بعض الروايات إلى البعض الآخر فإنه نخرج بنتيجة بمحصل وهو أن المراد من الحرمة المؤبدة في 9 تطليقات هو خصوص الطلاق العدة. إلا أن الاحتياط كما ذكر الماتن قدس سره مما لا ينبغي تركه لأن السيد الإمام ذكر إلا قال بعد ذلك قال ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه أو ما أشبه ذلك عبارة أحوط الاجتناب. نحن فهمنا من هذا الاحتياط احتياط استحبابي ولكن فهم البعض الآخر أنه احتياط وجودي. على كل الحالات هذا الاحتياط حسن جدا. ليش؟ لأجل أنه بعض العلماء ممن يعول على رأيهم ذهب إلى إطلاق الروايات والأخذ بها للاستفادة من عموم الحكم لكل من طلقت 9 تطليقات سواء رجعها ومسها أو راجعها ولم يمسها. هذا الاحتياط حسن. المسألة الخامسة إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين، إذا لم تنكح في البين زوجا آخر. وأما إن تزوجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنها غير مطلقة، يعني يهدم الطلاق السابق. وإما نعود نرجع نستأنف من جديد ونعد الطلقات حتى. ويتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة. ما ورد في المتن من انهدام الحكم مما سبق فيما لو تزوجت المطلقة بعد طلاقها الأول من غيره فمات عنها أو طلقها وانتهت عدتها فرجعت إلى زوجها الأول ثم طلقها ثانية فتزوجت أيضا من غيره وهكذا، يعني مات عنها أو انتهت عدتها من طلاقه، فإن ذلك يوجب هدم الطلاق السابق. ما كنا نبحثه في المسائل السابقة مغاير لهذه المسألة. هذه المسألة إنما تتحدث عن أنه ما طلقها ثلاث طلقات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره فتزوجت من غيره. عرفت شلون؟ لكن ها هنا شو مقول؟ كل طلاق كان ملحوق بزوج آخر فهدم ما قبله، يحتاج إلى تطليقات أخرى حتى تحرم عليه. عرفت شلون؟ أها. وإنما قلناه سابقا من تحريمها عليه بعد الطلقات الثلاث حتى تنكح زوجا غيره إنما لأجل ما دلت عليه الآية الكريمة حتى تنكح زوجا غيره في الآية 230 من سورة البقرة. والروايات المتقدمة أيضا دلت عليه فيما لو لم تتزوج من غيره بعد كل طلاق، أما إذا تزوجت من غيره بعد كل طلاق هدم الطلاق السابق فيحتاج إلى طلقات ثلاث مستأنفة.
الطلقات الثلاث والطلقات التسعة
لا نحكي بالطلقات الثلاث وهكذا فيك تقول عن ما عداها. يعني على حالة لو 100 مرة طلقها ما بتحرم بعد أنه الطلاق مستأنف
لأنه لم يكن الطلاق.
وأما معه يعني لو تزوجت للغير إن هدم حكم ما سبق وتكون كأنها غير مطلقة فيدل عليه من الروايات رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام موثقة عن حميد بن زياد عن ابن سماعة موثقة ابن سماعة وموثقة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول زين، يعني رجعت له زوجها طلقها فانتهت عدتها تماما بالقروء الثلاث فتزوجت من آخر ثم طلقها الآخر فعادت إلى الأول كأنهما طلقها إذا طلقها. يسأله السائل للإمام السلام يقول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال نعم هدم الطلاق الأول، يعني يحتاج بعد إلى ثلاث تطليقات مستأنفة حتى تحرم عليه وتنكح زوجا غيره. أيضا من الروايات رواية عبد الله بن عقيل بن أبي طالب قال اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق. يعني إذا طلقها مرة مش عم بقول مرة أو اثنتين، إذا طلقها مرة بعد في اثنين، وإذا طلقها مرتين بعد في واحد. هذا رأي عمر. وقال أمير المؤمنين عليه السلام سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة. فإذا يهدم يمكن أن نستفيد من هذه الرواية أن هكذا حالة تهدم الطلاق السابق، يعني أن تتزوج من آخر بعد أن تنقضي عدتها من الأول هدم الطلاق الأول. وأيضا يدل عليه موثقة رفاعة الثانية عن البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة رفاعة بن موسى قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده قال علي قال على غير شيء يعني لأنه هدم الطلاق السابق بعد ما في ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين وأيضا يدل عليه عنه أيضا عن رفاعة عن فضالة عن والقاسم جميعا عن رفاعة عن أبي عبد الله السلام قال سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج زوجا غيره قال انهدم الطلاق يعني طلقها فبانت منه انتهت عدتها تزوجت من آخر فطلقها الآخر رجعت إلى الأول انهدم هذا بزواجها من الغير بعد أن انقضت عدتها ولم يراجعها قبل أن تنهدم عدتها تنقضي عدتها فهذا يهدم الطلاق السابق وأيضا يدل عليه رواية ابن جرير إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه شوفوا كل عم تحكي هاي الروايات اللي عم نستدل فيها بالمقام إنما عم تحكي على أنه طلقها فبانت منه يعني ما راجعها بأثناء العدة صار واضح لو راجعها بأثناء العدة وطلقها مرة ثانية لا يهدم هذا الطلاق لا ينهدم الطلاق الأول ثم تزوجها الزوج الأول قال فقال نكاح جديد وطلاق جديد وليست تطليقة الأولى بشيء هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات يعني كأنه بعدها مش مطلقة من هلأ يبلش عد يعني طلقها فراجعها في أثناء عدتها ثم طلقها ثم رجعها ثم طلقها ثم رجعها صارت التطليقات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره أما إذا من أول تطليقة انقضت عدتها تماما أو مات عنها وانقضت عدتها أيضا فتزوجت من هذا انهدم الطلاق الأول كأنه هي طلاق جديد ونكاح جديد هذا ولكن هناك طائفة من الروايات الصحيحة لا أقل البعض منها على خلاف ما تقدم من روايات الطائفة الأولى وتدل على عدم الهدم روايات منها أيضا يعني كمان في عندنا شنو في عندنا طائفة ثانية على خلاف روايات الهدم منها وهذه صحيحة عن ابن أبي عمير محمد عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال هي عنده على تطليقتين بقيتين على خلاف الروايات السابقة حتى لو زوجت واحد ثاني بعد ما طلقها وانقضت عدتها فهي عنده على تطليقتين بعد بدو تطليق وأيضا من الروايات رواية منصور هي عن حسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم يعني وصفوان بن يحيى عن أبي عبد الله الرواية أيضا صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فتزوجها الأول قال هي عنده على ما بقي من الطلاق يعني ما بقي من الطلاق إذا مرة فبقي اثنين وإذا مرتين طلقها بقي واحد وأيضا في رواية صفوان عن موسى بن باكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام إن علي عليه السلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج إنها عنده على ما بقي من طلاقها وغير ذلك من الروايات هذا يعني خذ هذا وحصل التعارض بين الطائفة الأولى التي تقول بالهدم وانهدام ما قد سبق من الطلاق بعد أن تبين منه زوجته وتزوج بآخر، وبين الطائفة الثانية هذه التي تلوناها قبل قليل على عدم الهدم. ذهب المشهور إلى الأخذ بمدلول الطائفة الأولى من الروايات على الهدم، رغم كونها أضعف سندا من الطائفة الثانية. لاحظت الطائفة الثانية هي أكثر روايات صحيحة، يعني صحيحة الزرارة وصحيحة الحلبي زين وصحيحة إيه الحلبي ده عن محمد بن أبي عمير. أقول نحن مع المشهور في المقال، وذلك لإعراض الأصحاب عن العمل بمدلول الطائفة الأولى، بل لاستقرار المذهب على مدلول الثاني. نعم إيه، نحن مع المشهور في المقام، وذلك لإعراض الأصحاب عن العمل بمدلول الطائفة الثانية. إيه. وقد ذهب الشيخ قدس سره إلى كون الطائفة الثانية يحتمل فيها أحد الوجهين. يعني الشيخ الطوسي عليه الرحمة عالج موضوع الروايات في الطائفة الثانية من جهتين. الجهة الأولى قال مع التصرف، أنا تصرفت ببعض عبارته، يمكن حمل الطائفة الثانية إما على كون الزوج الثاني لم يدخل بها، أو كان زواجه متعة لا دائما.
تبرع.
هلا عم نقول الشيخ شو بيقول. الشيخ الطوسي عالج الموضوع، عالجه إما بحمل الطائفة الثانية على كون الزوج لم يدخل بها فتزوجها ثم طلقها دون أن يدخل، عم بقول، أو أن يكون تزوجها الثاني متعة لا دائما. ونحن قلنا بأنه سيأتي في المسألة الثالثة أظن بعد قليل بأنه يشترط في المحلل أن يكون الزواج دائما لا منقطع، ويشترط أيضا الدخول مش عدم الدخول. يعني الزواج المجرد
صوري لا،
لا حتى لو كان زواج شرعي مش صوري بس لم يدخل بها لا يكفي، لابد من الزواج مع الدخول، وهذا قلنا بأنه عليه الإجماع، وخالف في ذلك منه سعيد بن المسيب فقط، قال يشترط في المحلل حتى ولو كان عقد مو إلا أن يدخل سعيد بن المسيب. أو يقول أو حملها على ما لو لم يكن الزوج الثاني بالغا، وسيأتي أيضا أنه يشترط في المحلل أن يكون الزوج المحلل بالغا. عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال قلت له روى أو روي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول، أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت، فكتب عليه السلام صدق. يعني مع هذا الرأي، وهو شنو؟ عدم الهدم. صار واضح؟ يعني هذا الرأي شنو؟ مؤيد لما ذهب إليه الشيخ عليه الرحمة مما حمله. وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات، وأن تلك التي طلقت ليست بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السلام بخطه لا. شلون؟ هذه الطلاق ليس بشيء وينهدم، قال عليه السلام لا، يعني يحسب. أيضا هناك روايات عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين، تقدمت هذه الرواية، ثم تركها ثم تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقه فتزوجها الأول، قال هي عنده على ما بقي من الطلاق. فإذا هذا هو الوجه الأول الذي يمكن أن تحمل الطائفة الثانية عليه كما ذهب الشيخ رحمه الله. ثانيا يمكن أن تكون محمولة على الطقية لما دلت عليه رواية عبد الله بن عقيل بن أبي طالب المتقدم. عبد الله بن عقيل بن أبي طالب اللي قلناها أنه عمر قال شيء وعلي عليه السلام قال شيء، ممكن أن تكون عندئذ محمولة على الطقية. وأيضا فإذا رواية عبد الله بن عقيل بن عقيل بن أبي طالب اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها، فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق، وقال أمير المؤمنين عليه السلام سبحان الله يهدم الثلاث ولا يهدم واحدا. وهذا ما أورده صاحب الوسائل قدس سره تعليقا على حديث 10 من نفس الباب في هذا الباب، والله أعلم بحقائق الحال، والحمد لله رب العالمين.